الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو فرض عين، يعني يتعلم كل مسلم التوحيد فرض عين، ويعرض نفسه للإثم والعقوبة في الدنيا إذا أعرض عن تعلم التوحيد. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله، يجب أن تتعلم يعني التوحيد. وقبل أن نقرأ فيما وصلنا إليه، تبرك وصلنا التبرك تبرك وصلنا
التمائم،
نذكر آية قرأها الإمام اليوم، وهي من أسباب ضعف التوحيد في قلوبنا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ذكر الشوكاني في كتاب فتح القدير في مسألة غض البصر، نعم العينان تزني زاه النظر، من زين العين ما ينظر البعض في صور العري في الجوال، في السوق، في الشاشات المضيئة إلى آخره، هذا من زين البصر، العينان تزني وزناها البصر. لكن هناك غض بصر من نوع آخر خفي أشارت له هذه الآية، أن يا أخي لا تمد عينيك إلى زخرف الدنيا فتنظر إلى سيارة جارك، إلى منزل من بجوارك، فتقول في نفسك مادا عينيك: يا ليت عندي مثل هذا، وتتمناه من غير حسد، حتى لو من غير حسد. قالوا: هذا مكروه. فالرب قال: لا تمد عينك إلى ما تعلم يزوجها زهرة. لماذا شبه بالزهرة؟ أن الزهرة تذبل جميلة لكن لها أيام محدودة وتذبل، كذا الدنيا دار ممر، فأنت زائل عنها أو هي زائلة عنك. ومن ميت إلا يندم، يقول: إن كان محسن يا ليتني زدت إحسان، إن كان مسيء يا ليتني تبت للرحمن. ما من ميت إلا يندم. فإذا وقف في سيارتك في إشارة مرور، جاءت سيارة فخمة جدا قيمتها نصف مليون أو مليون ونصف، هل قاعد تأمل مرافقها ولونها، وهذه بكم السيارة، وش نوع هذه يا أخي السيارة هذه، هذا ملأ عينيك من الدنيا، وش يدليه، وش يؤديه؟ إضعاف التوحيد، تمني، انشغال. فخذ بصرك يا أخي عن الدنيا كما تخذ بصرك عن الفواحش، لأن هذا يضعف التوحيد. ثم أنه يحرك العمل بما يخالف سيد العبيد. أليس سيد العبيد محمد صلى الله عليه وسلم نصحنا نصيحة؟ ماذا قال في ما رواه مسلم في صحيح؟ قال: انظروا في أمور دنياكم إلى من هو أدنى منكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الكوارث تجري بين الزوجين الآن والطلاق، تبدأ الزوجة: جيب لنا كذا، الجارة عندها كذا، إحنا ما عندنا كذا، إلى آخره. تبدأ بهذا. عليك أيها المرأة العاقلة أن تنظري إلى من هو أدنى منك. أنت عندك بيت بثلاث حجرات وصالة، في ناس يسكنون في المقابر، أعرفهم في المقابر في بعض الدول العربية ما عندهم سكن. فانظر يا عباد الله لمن هو أدنى منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم، فعلى المرء أن يغض بصره عن زخرف الدنيا ويصون سمعه. الإمام أحمد لما كان ولده يسمع في المجلس: أبوي فلان جاته 20,000 دينار مدري، يقول: يا بني ما عند الله خير. إذا لا يكون همك أنت جليسك تذكرون الدنيا وتقومون أنت وياه قد طبختم طبخة من ذكر الدنيا، وما أعطي فلان وما منع فلان، فيكون نتيجتها تعظيم الدنيا في قلوبكم. بل قوموا من المجلس كما قال ابن القيم: أحسن ما يتكلم به الرجل مع أخيه حين يلقاه الاعتراف بالتقصير في حق العلي الجليل، في شكره، في ذكره، في حسن عبادته، مقصرون وإننا مذنبون نستغفر الله أعطانا نعم من الأمن وحنا مقصرين. هذا يحب الله أن يسمعه من جليسه. أم كل ما يسمع جليس لا يذكر للدنيا. فليس لي الجلساء اليوم في كلامهم في قاموس كلامهم حرف واحد من الآخرة، كلها الدنيا والجوال رقم كذا بيصدر وبيكون جائزة وبيتكون يعني ترقية فلان وبيتكون بابن بيت فلان عنده بالشعف ما أدري شلون وعند فلان وعند علان. فأصبحت قلوب كثير من الناس مليئة بالدنيا فضعف التوحيد في قلوبهم. قال الله تعالى في كتابه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال كما في سنة الترمذي مستورد من جداد ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يخرج. ضع أصبعك في محيط كالمحيط الأطلنطي أو الأطلسي محيط أو البحر القلزم الأحمر وانظر بالقطرة خرجت في يدك، هذه القطرة هي الدنيا والآخرة هذا المحيط من البحار واسع الشاسعة. ما الدنيا وما الحياة الدنيا لمتاع الغرور. ومر النبي كما في صحيح مسلم في السوق وأصحابه كنفتيه على يمين وعلى شمال فأخذ بيده الشريفة أذن كبش أسك صغير الأذن ميت، قال من يشتري مني هذا؟ سكت الصحابة. من يشتري مني هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا لا نشتري فنأكله، لأن نحن العرب ننفر من إيش؟ ننفر من الشات أو الكبش الأسك صغير الأذن، ما يعني تشتهي أنفسنا نأكله، أول ما نشوف صغير الأذن كذا نقرف منه يعني ما نأكله، كيف هو ميت؟ إذا اجتمع قرف من هذا من جهتين، من جهة أنه لو حي وطبخ أحسن طبخة وشواء قرفوا منه إيش؟ أول ما يشوف إذا نسك يعطيهم انطباع سيء عن الطعام هذا. أضيف أنه ميت فقال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى يعني إلا من آمن واتقى وعمل صالحا. وما رواه الطبراني في معجم من حديث أبي بن كعب قال إن مطعم آدم ضرب للدنيا مثلا وإن قزعه وإن ملحه فانظر إلى ما يصير إليه. هذا جثمانك ابن آدم تحسنه تجمله تلبس أحسن الثياب تزوج نفسك الحسنوات من النساء يفتح عليك القبر بعد 3 أيام جثمان تأكل منك الديدان من كل مكان محلت عنك الأركان وذهب الجمال وصرت حبيسا للأعمال يرجع أهلك ومالك ويبقي عملك. لنقل بعد هذه التذكرة الذي فيها إشارة الآية وكيف أن النظر وملء النظر مما حولك بالجوال وما في التحف وما في يضعف التوحيد لنقبل على التوحيد ونقرأ منه ما يفيد. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى قوله تبرك
باب ما جاء في الرقى
والتبرك. اقرأ التبرك التبرك لا قرأنا إذا التبرك الآن اقرأ
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
نعم. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قوله: من تبرك، التبرك تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته. فإذا رأى الرجل من أخيه شيئا فأعجبه فليس من السنة أن يقول ما شاء الله تبارك الله أو اللهم صل على النبي أو يخزي العين، فليقول كما قال النبي فيما رواه ابن ماجه في سننه والأزدي في جامعه والإمام مالك في موطئه وغيرهما: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة، حينئذ تضمحل العين وتتبدد. أما إذا قال ما شاء الله، في الحديث الوارد فيها إسناد ضعيف والآية لا تدل على ذلك، فيما قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله. قال القرطبي: هذا حوار بين مسلم وكافر، الكافر كفر في المجلس قال: ولا أظن الساعة قائمة، فليس مناسب أن يذكر له ذكر يدفع العين، إنما يدعوه للرب بتوحيده: ولولا دخلت جنتك، بدل أن تكفر وتنسبها لنفسك أو تقول لن تبيد هذه أبدا، انسبها لله وقل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وليس أن تدفع العين بقول ما شاء الله. فالوارد في ذلك إسناده ضعيف، وهو: إذا رأى أحدكم من أخي شيء، إذا رأى أحدا شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله تضر العين، إسناده ضعيف. فيه أبو بكر الهذلي: لا يصح، والحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، بل الحديث: إذا رأى أحدكم من أخي شيئا فأعجبه فليدعو البركة، كما يقال العروسين: بارك الله لكما وعليكما، أي اللهم ثبت أخي، ثبت في أخي نعمة الجمال وأقره عليها، ثبت في أخي نعمة كثرة الولد وأثبه أو أبقه فيها، نعمة المال. فإذا ما قال اللهم بارك تسارعت العين وأتلفت أخاه، فعليه أن يدعو بإقرار البركة. ومن هنا سميت البركة، وهي مجمع الماء، مجمع الماء يتميز بكثرته وثبوته. فالتبرك إذن طلب البركة، فكن الشيخ كأن الشيخ يقول: ما حكم من طلب البركة بشجرة أو حجر أو نحوهما، وبيان أن ذلك شرك حتى يثبت دليل التبرك. والقاعدة العامة في ذلك أن البركة لا تثبت إلا بدليل شرعي، البركة لا تثبت إلا بدليل شرعي، مثل زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، فيجوز التبرك به. قال ابن القيم: مرضت مرضا شديدا في مكة فكنت أتداوى بزمزم والفاتح، فوجدت فيهما من العلاج ما لم أجد في غيرهما. فهذه بركة النبي ذكرها صلى الله عليه وسلم. كذلك الدليل على أن الفاتحة بركة أن النبي قال: ما يدرك أنها رقيا. فما ثبت أنه بركة بالدليل الشرعي جاز التبرك به، وما لم يثبت فيه دليل على التبرك مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر النبي بركة؟ يستجاب الدعاء لمن دعا الله عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، تبرك بدعي، يقول أنا عند قبر الرسول هيا ادعو لنفسي، هذا شرك أصغر، لأنه يقول للشرك الأكبر. ولم يثبت أن الصحابة دعوا لأنفسهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكتبرت الصوفية بمشيختهم لا دليل أن الرجل الصالح لريقه بركة، فتكون شرك أصغر أو أكبر. فإذا اعتقد في ريق الرجل الصالح أنه يشفي استقلالا، هذا شرك أكبر في الربوبية. واعتقد أنه جعل الريق سبب وليس بسبب، هذا شرك أصغر. نعم، فحينئذ التبرك ينقسم أو البركة تنقسم إلى قسمين: تكون بركة بأمر حسي معلوم مثل التبرك بزمزم، التبرك بآثار النبي، يقال أن أحمد أوصى أن تكون شعرة من شعرات النبي في عينه. المقصود أنه إذا ثبت للإنسان أن هذا شعر النبي، ريق النبي، فتبرك به فلا حرج. لكن لم يبق الآن من آثار النبي شيئا، وما المتحف إلا في تركيا، ويقال ظفيرة النبي، سيف النبي، كل كذب، لا لم يثبت ولا شيء، وكل من أخذ أموال الناس بالباطل بالتذاكر الغالية، لم يثبت سند في ذلك أن هذه شعر النبي وهذا إلى آخره، لم يثبت ذلك، ولم نجد عليه سند. نعم، التبرك القسم الثاني من التبرك، التبرك المعنوي، كالتبرك بقراءة القرآن، نعم، والتبرك بطاعة الله، التبرك بالجلوس مع العالم فيقول: حلت علينا، نرجو أن الله يحل علينا بالبركة بالجلوس معك، أي بركة العلم، ليس البركة الحسية التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنه قول أسيد بن حضير لعائشة لما كانوا في غزو أو كانوا في سفر، ففقدت عقدها فأوقف الجيش يبحثون عنه ولم يكن ماء، فأنزلت آية التيمم، فقال أسيد: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أي المعنوية، وأنتم الآن تتبركون بهذا الدرس. من أي جهة؟ أنه من حضر درس علم يغفر له، وتبدل سيئات وحسنات، تحضر الملائكة تبدل السيئات حسنات، هذه بركة معنوية، واضح؟ نعم. وهناك بركات موهومة باطلة، مثل ما يزعم فلان أن هذا الضريح بركة، وأننا من يوم ما سكننا في هذا البلد إذا في هذا الضريح والخير يأتينا، عياذا بالله، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. وش يسوي الضريح ذا؟ أو يتبرك بالشباك النبي، أو بشباك الأضرحة، أو يتبرك بالحجر الأسود، أو بمقام إبراهيم، أو بستار الكعبة، أو بما لم يثبت به التبرك، هذا كله بدعة. إلا الملتزم، وهذه ليس بركة، إنما سبب لقبول الدعاء أن يلصق صدره ويديه ويدعو عند الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب. نعم، فهذا الدعاء لا يخطئ فيه عند الكعبة، هذا بركة معنوية ليس حسية، المكان مبارك، الدعاء عنده مستجاب. نعم، بركة معنوية في مكة، كانوا يرون الدعاء فيها مستجاب. وهكذا قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. ما مناسبة أفرأيتم اللات والعزى للتبرك؟ نعم، أي ما أغنت عنكم؟ هل اللات والعزى تعبدونها شفتكم من سقم، عافتكم من مرض، أغنتكم من فقر، فلما تتبركون بها بدعائها ومسها؟ نعم، فإن الأمر لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. فحينئذ لا يجوز التبرك بالأضرحة ولا المسح، والذي يتمسح بشبابيك الأضرحة إما مبتدع وإما مشرك. مبتدع إذا تبرك بالمس والدعاء عندها والطواف حولها، يريد الطواف لله، لكن في ذاك المكان هذا مبتدع. أما من طاف لصاحب القبر وتبرك به معتقد أن فيه بركة تستقل بنفعه من دون الله، إذا مس شبابيك، فهذا شرك أكبر مخرج الملة. كمن تبرك بالحجر الأسود يمسه يعتقد أنه يستقل بنفعه، وقد قال النبي عمر بن الخطاب في الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فليكن هذا منوالك وطريقك ونهجك، أنك لا تتبرك بشيء حتى يؤذن لك فيه. ومن طرائف القصص أني كنت بالشام بحمص، فدلوني على شخص أردت يعني عمل ما، فدلوني على شخص ما دريت أنه صوفي، حتى دخلنا إلى محل أراد أن يكرمني بالعسل، فأخذوا فيه مصنع عسل، فأخذ الأول، فأخذ يأخذ يعني ملعقة من العسل فأعطاها الشيخ، ثم أخرجوها من فم الشيخ وأرادوا إعطاءها لي، فقالوا: تبرك، هذه بقايا الشيخ. فتبين أن هناك ولا يزال من أهل البدع من يحيي سنة التبرك البدعي، فيتبرك بريق المشايخ كما يفعل اللي يسمونها الددو، ولد الددو، ما أدري شو اسمه، اسمه مشقلب والله ما أعرف، ددو ولد الددو، شو اسمه؟ محمد الحسن الددو، فشفناه وهو يتفل شيخه في يدي ويبصق ويغسل وجهه بالتفال، فهذا قرف يسميه تبرك، نسأل الله العافية. وما التبرك فيما يتعلق بالتحنيك، فهذا كما أشار الشاطبي خاص بالنبي، فإنه الذي كان من أجل ريقه يحنك الأطفال، لكن لا تأتي إلى إمام مسجد أو تأتي العالم صالح تقول: حنك أريد ريقك، ما في ريق العالم، أنت ببركة. البركة تثبت إيش؟ بالدليل الشرعي. وما يذكر من قصص لا حجة فيها، تبرك الشافعي بقميص، تبرك أحمد بقميص الشافعي، كل هذه قصص لم تثبت، فلا تعطيها إيش اهتمامك. نختم بهذا الحديث في التبرك بعد التفصيل فيه. قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين السدر يعكفون عندها، نعم يعكفون عندها أي يقيمون عليها يلازمونها، وينوطون يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقلت: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. طيب الآن لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لو فعلوا ذلك وتبركوا بالشجرة ألا يسمى هذا شرك أصغر؟ نعم، لأنه ما أذن بالبركة وقال اجعل لنا، والنبي ما أذن له أن يجعل البركة كزمزم، لو في تشريع كان قال خلاص الله حط فيها بركة سبحانه، ما قال لهم، فلم يفعلوا الحمد لله. فقال لهم لو النبي لو فعلتم لقلتم يعني لفعلتم كما فعل قوم موسى لما قال لموسى جعلنا آلهة، لكنه لم يشرك ولم يفعلوا الحمد لله. فدل على أن البركة بيد الله، حيث أن تلك أنواط كانوا مشركون يعلقون أسلحتهم ولم يؤذن لهم شرعا، فكان تبركهم شركي أصغر أو أكبر بحسب ما يعتقدون، وأظن يعتقدون أنها تستقل بالنفع فيكون شرك أكبر. فالصحابة لو تبركوا بها من غير إذن شرعي بالبركة صار شرك أصغر ولا. فإذا كان الصحابة قال اجعل ذات أنواط، فدل على أن أمر التوحيد قد يخفى على الأفاضل، فعلينا دراسة التوحيد. أن الصحابة تمنوا ذلك فكيف بنا نحن؟ فلا بد أن لا يتكبر الواحد مثل سلمان العودة يقول درست التوحيد في 5 دقائق. قال الشيخ محمد الوهاب ومن جهلهم قولهم هذا التوحيد قد عرفناه، فيجب أن ندرس التوحيد دراسة تحقيقية. فإذا كان الصحابة بعض الصحابة قالوا ذلك فكيف بمن دونهم؟ إذن هم ما أشركوا ما فعلوا، لكن قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وظنوا أن هذا الأمر يمكن الله جعل لنبيه قوة في البركة، أو أنه يدعو فيجعل أرض الشجر مباركة. فبين لهم النبي أنه لا دليل على هذه البركة، ولو علقتم أسلحتكم عليها لفعلتم مثل فعل المشركين الذين تبركوا بشيء لم يؤذن لهم شرعا فيه، فوقعوا في الشرك الأكبر والأصغر بحسب ما يقوم في أنفسهم. مسائل ونختم، اقرأ المسائل.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم.
أفرأيتم اللات والعزى ما نفعتكم ولا شيء، إذن أضرحة لا تنفعكم، والحجر الأسود لا ينفعكم، ولا شيء ينفعكم، ريق الصالح عرق الصالح ما ينفعكم إلا أن يكون مأذون به كزمزم والفاتحة ونحو ذلك. نعم.
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.
نعم، فإنهم طلبوا شيء فيه شبه المشركين، فتبركوا ما لم يؤذن له شرعا، فمن فعل من تشبه القوة منهم، لكنهم ما أشركوا لأنهم لم يفعلوا. نعم.
الثالثة كونهم لم يفعلوا.
صحيح.
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
نعم.
والخامسة
فتأولوا، قالوا يعني فتأولوا، فالنبي بيّن لهم أن لم يؤذن لهم، فإذا هذا الأمر تبين له أنه لا يحبه الله، ومن يتبرك شيء لم يؤذن له به أن يتبرك به، كمن يأخذ يفرح بريق صالح. نعم، كما ذكر لي أظن أحد الإخوان الذين تابوا والحمد لله للسنة، قال كان عندنا واحد في الجنوب اسمه أحمد الحواش تبرك بريقه، فلا يجوز تبرك بشيء أبدا. نعم.
قال الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
إذا الصحابة قالوا كذا فكيف من بعدهم؟ تحريبنا أن ندرس التوحيد دراسة التحقيق ولا نغيب عنه، فرض عين يعني. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
نعم.
السابعة
أن لو قلنا أن هذا خطأ وقعوا فيه لقلنا أن الله جعل الصحابة من الحسنات ما تمحى به مثل هذه السيئات، والصحابة عدول. نعم، عدول، إما أن يكونوا متأولين أو يكون لهم سابقة كبدر والصحبة، يغفر لهم الزلة والزلات أمامها، فيبقى النتيجة أنهم عدول لا يعد الطعن فيهم، من طعن فيهم بأكثرهم أو مجموعهم فهو كافر، كما ذكر الشيخ ابن باز، من طعن في اثنين فينظر اثنين منهم، فإن طعن في مشاهير مثل أبو بكر وعائشة من جاء القرآن تزكية فهو كافر، من كانوا دون ذلك فهو فاسق. نعم.
قال السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن أو السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
وهذا الحديث جعل الشيخ ابن الوهاب صنف كتاب أدعوكم لمتابعتنا فيه، مسائل الجهرية في مكة في مسجد عائشة بعد العشاء يوم الخميس. خاف الشيخ على هذه الأمة لأنه قال ستتبعون سنة كان قبلكم، فصنف كتاب في سنة الجاهلية الأولى من أخذ العلم عن غير أهله من التبرك ما لم يؤذن له شرعا إلى آخره إلى آخره. فقال احذروا المسائل، لا تقلدوا فيها المشركين، لأن سيكون من يقلد فيها المشركين لاتبعونا سلم. فعليه أن تعلم هذه المسائل لتجتنب فعلا فيها من اغترار بالكثرة، كجماعة الأخوان اغتروا بالكثرة وبيها. نعم، فالتعصب وجدنا أبانا على أمة. نعم.
الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها.
نعم، ما كانوا كالطلبة، اشتركوا فيها إيش؟ هل أذن بني يعبد غير الله؟ فقالوا اجعل لنا إله، طلبة منكرة. كذلك لمن طلبوا ما هو أصغر من ذلك، طلبوا البركة في شيء لم يأذن الله به، كذلك اشترك في أنه يؤذن لهم بالتبرك بشيء لا دليل عليه. نعم.
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الحادية عشرة،
لأن نفي التبرك بالأشياء ونحوها من معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تنفي كل إله سوى الله، تنفي الألوهية عما سوى الله، والألوهية تضمن الربوبية، فالبركة لا تكون إلا من الله، هو اللي يفعلها ويصنعها. نعم. ولما لم يأذن الله في ذاك في ذات الماض كان التبرك بها بدعي أو شرك أصغر، لكن لم يتلبس الصحابي بل طلبوا، فعلمه النبي أنه ما أذن يعني لي التبرك بها سيكون نوع شرك ومن الشرك، لأنه ما أذن لي التبرك بشيء لم يؤذن شرعا فيه كما تبرك بريخ الصالحين شرك، وقد يكون أكبر بحسب ما تعلق به القلب، تعلق القلب بأنه يستقل النفع فهو أكبر، كما قبل الحجر الأسود يعتقد أنه يستقل بنفعه وشفائه من مرضه، هذا شرك أكبر. أما قبله اتباعا للنبي صحيح، كما قال عمر إني أعلم أنك حجرة تضر وتنفع ولولا أني رأيت الرسول يقبل كما قبلتك. نعم.
قال الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
صحيح.
قال الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
تكبير عند التعجب، يتعجب الإنسان يقول الله أكبر، لكن ليس جماعي كما في جماعة الإخوان يكون محاضرة يعجب القلب، بل ما تصفق يلا تكبير، هذا ما له أصل. النبي قال خطب جميلة وكان ما حد كبر من الصحابة كذا.
الرابعة عشرة سد الذرائع.
سد الذرائع طرق الموصل للشيء. نعم. الذرائع قسمين، قسم قوي وقسم ضعيف. القوي مثل خلو المرأة برجل، هذا ذريعة قوية للزنا. ضعيف ذريعة أن يسكن الرجل في عزابي في حي فيه عوائل، طب هو الوحدة وباب الوحدة ولا تسكن حنا عوائل يا أخي، الحي كبير والمدينة كبيرة، هذه ذريعة ضعيفة. نعم. فالذريعة إذا كانت قوية هنا يكون التحريم، كذريعة الخلوة وكذريعة الخمر يكون على المائدة وكذريعة القبر يكون في المسجد وكذريعة التبرك ما لم يؤذن له شرعا فسيفضل الشرك الأكبر، فتكون ذريعة قوية. نعم.
قال الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
نعم، لأن الجاهلية كانوا جعلوا أسلحة ينطون أسلحتهم على شجرة، شجرة لم يؤذن بها، فكون أنهم يحطون الصحابة أسلحتهم على شجرة لم يؤذن سيكون تشبه، من تشبه بقوم أو منهم. نعم.
السادسة عشرة الغضب عند التعليم.
يجوز الغضب العالم عند التعليم، تذكرون عدة أحاديث منها ما لك ولها معه هداوة، وهذا للتأديب أن يغضب العالم عند التعليم والزجر، هذا يعني للتأديب، إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم.
السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن،
وأن هذه الأمة تتبع طرق من كان قبلها، هذا لا يعني الحلو الإباحة تتبع، لا تحذير. استفترق من 73 فرقة كلها من أرض واحدة من كان على مثل معي وأصحابي. نعم، إذا هذا تحذير وليس جواز. نعم. الثامن عشرة،
الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
وقع، لا تتبعون السنن كان قبلكم. عندكم أمثلة؟ أنا عندي أمثلة كثيرة. كان من كان قبلنا يتخذون القبور في المساجد، الآن الصوفية والرافضة يتخذ القبور في المساجد، سبحان الله. كانوا يأخذ العلم عن غير أهلي، أخذوا الشرك عن عمرو بن الحي، الآن في هذه الأمة يأخذون العلم عن الطرق الصوفية وعن الصحويين من المشايخ ليس لهم علم، يفتونهم في الدماء ويفتون المظاهرات والثورات، يأخذون العلم عن غير أهلي. وكان عند الجاهلية يأخذون عن الكهان ويأخذون عن ليس من العلم، سبحان الله. مسائل كثيرة ذكر الشيخ محمد الوهاب في مسائل الجاهلية. نعم.
التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
نعم، كل ما قال ليس كما قال الشعراوي. قال الشعراوي يجوز بناء القبور في المساجد، ليش؟ طيب ولعن الله اليهود والنصارى، قال هذا خاص باليهود والنصارى، ما لنا دخل عنه فيه. شاهد أنه قال لنا هذا الكلام، كما قال الشيخ ما كان عليهم كلنا، فلعنة الله على ذي الأمة لاتخذ قبور من المساجد معنا. يقول ما ندخل هذاك اليهود النصارى، جاب سيرتنا ما ندخل، مش فايدة هذا أن يقول الله. ها؟ ومن مقالات الشعراوي، متولي الشعراوي يقول يجوز الاستغاثة بالأولياء في قبورهم، وهؤلاء المشايخ يعني الوهابية اللي يقولون لا يجوز، لا فقه عندهم يعني. قال إيش؟ قال إنه لا تستغيث الميت، لا يستغاث الميت، أعوذ بالله، كلام قبيح. هذا هو الشرك اللي كان عند الجاهلية الأولى، استغاثة بالموتى. كيف تقول هذا الكلام؟ وما جعلنا منهم أمة يدعون إلى النار، نسأل الله العافية. نعم. شوف الاستدلال كيف قال، ويقولون مثل ابن باز يعني ما راحوا للرسول يدعوه، راحوا للعباس. طيب مو العباس قريب النبي، إذا جاز الاستغاثة بالعباس من باب أولى يجوز استغاثة بالنبي في قبره. شوف الجهل كيف، النبي ميت وهذا حي، كيف يقاس ميت أو حي على ميت؟ كيف القياس هذا؟ نعم.
قال العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر،
على التوقيف. نعم.
فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
نعم. لمن يسأل في القبر الإخواني والتبليغ ما دينك، هل دينك دين محمد ولا إلياس؟ يقول لا ديني المفروض أقول دين محمد. هل دين محمد يا تبليغي أن تخرج أنت والجهال دعاة إلى الله وما في عندكم فقه ولا علم؟ هل الصحابة يخرجون لإصلاح أنفسهم ومجهل يدعون إلى الله، ولا يخرج العلماء؟ إذن هذا الخروج لا يعرفه الصحابة، هو بدعة. إذن ليس ينبغي يكون دينك دين إلياس، دينك دين محمد والصحابة. وأنت يا أخواني الذي استفز الناس في الخروج على الأمر، كل مجلس تطعن فيه ولي الأمر، تطعن فيه ولي الأمر ليلعنه الناس ويخرجوا عليه ويتقاتلوا، هل كان هذا دين النبي؟ والنبي كان يأمر الصحابة بالصبر ونصح الولي الأمر سرا وترك ذكر مثالبة كما في حديث كثيرة جدا. نعم.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
نعم.
الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
أنا أشهد يا إخوان، شخص توبنا أو توب بإذن الله المنهج السلف فيما يتعلق بالولاية أذكره، كان يمشي مع السعد وسلمان العلوان، وذكرنا حديث السمع والطاعة، فبعد فترة قنع وصار له مشاركة جيدة في الرد على الإخوان، أخذ من قواعد ذكرها ابن تيمية، لكن بقيت بقايا. بعد فترة ويفجأنا يتكلم عن نواب السلطان ويحرش وهو لا يشعر من طريق المباشر على السلطان نفسه إلى اقتاب نوابه. فالبعض استغرق سنين في المنهج الإخواني لا يأمل بقايا فيه نفسه، اعتاد عليه أن يأخذ العلم من غير الاتباع، يأخذه من الحسن تحسين العقل. فالمسلم أن ينتبه لذلك جيدا. عمر لما تاب صبيغ أمر الناس لا يجلسون معه سنة بعدها حتى يشوف البدعة خرجت بأوجهها كلها ولا بيجي بقايا. نعم
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.
نلتقيكم غدا بعد صلاة الفجر في مسجد بلال، شرح كتاب مسجد أحمد وتفسير كثير. ولا تنسوا أيضا غدا بيكون سنة أبي داود بعد المغرب والنسائي، وأما بعد العشاء فسيكون محاضرة إن شاء الله. وانتظروا وانظروا أي مسجد، آمل منكم مداومة الجلوس في حلقات العلم. النبي أوصى بذلك، فقد مررتم رياض الجنة فارتعوا، فإذا قال لا ما ارتع، والنبي يقول ارتع لا ما ارتع، لا يا أخي تواضع لله ولازم الحلقات، تلقى خير توفيت إن شاء الله. إذا خلصت في الحضور وخلصت في العمل وتبحثت تلقى خير، انشراح في الصدر وراحة في الحياة ومحبة في قلوب الخلق، لأن الله يشكر لمن طلب العلم وداوم عليه، يخلو في قلوب الناس محبته وطلب فائدته. والحمد لله رب العالمين.